سفر دانيال مفروض انه برضو كسفر نبوي في اجزاء غامضة، يعني محدش يقدر يقول ان احنا ممكن نفهمه 100%، مش ممكن، في اجزاء غامضة. وكما انه في اجزاء غامضة، لكن في اجزاء عجيبة 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 في وضوحها من ناحية النبوات عن المسيح. ففي النبوة المشهورة بتاعت 70 أسبوع، دي عايزة شرح طويل، ومش هينفع برضو غير ان احنا نقعد نشرحها بالقلم والورقة او نحطها على بروجيكتور كده. وهم كانوا عارفينها واليهود فاهمينها، وعن طريقها حسبوا الميعاد اللي هيجي فيه المسيح. وكان وانتم ممكن تفتكروا في انجيل لوقا ان كان في ناس قاعدين في الهيكل مستنيين مجيء المسيح. جابوه منين؟ من النبوات، بالذات من هذه النبوة اللي موجودة في دانيال. النبوة دي اسمها نبوة 70 أسبوع، وهتشوفوا قد ايه هذه النبوة مذهلة في انها بتحدد ميعاد مجيء المسيح بالسنة، محددة السنة اللي يجي فيها مجيء المسيح، هيتولد فيها، ومحددة صلبه، ومحددة حاجات غريبة خالص. بس في اسلوب نبوي مش واضح قوي، وهنضطر نشرحه كلمة كلمة عشان نفهم دي ماشية ازاي. وهذه النبوة هي السر في كراهية اليهود لنبوة دانيال. وهوريكم دلوقتي الموضوع ده بتفصيل اكتر. نلاقي ان حزقيال نبوته بتنتهي بخراب اورشليم، صحيح، لكن في امل في مجد هيعود في المستقبل، اللي هو الاصحاحات من 40 ل 48. نبوة عن هيكل، والهيكل ده بيبقى فيه مواصفات كتيرة للكنيسة اللي بتحمل ظل المجد المعد لينا في السماء. ده كانت نهاية سفر حزقيال. سفر دانيال بيكلمنا عن مبادئ الاحداث اللي حصلت في السبي، حصل ايه في السبي. وبعدين نلاقي السفر بينتهي بنبوات ورؤى عن الايام الاخيرة وانتشار ملكوت الله في العالم كله. متهيألي المنظر ده عامل بالظبط زي موسى النبي. موسى النبي وصل مع شعبه لحد ارض الميعاد بس ما دخلهاش، وطلع فوق جبل نبو وشاهد ارض الميعاد من بعيد ولكنه لم يدخلها. وقلنا في تفسير الحتة دي ايه، انه كان لازم يحصل كده، كان المنطق الطبيعي انه يحصل كده. ليه؟ لان موسى يمثل الناموس، والناموس ما يقدرش يدخلني ارض الميعاد. حزقيال كان بيمثل مرحلة، وهذه المرحلة تنتهي بانه القديم كله ينتهي ويزول ويطلع من خلاله وعد بالمستقبل. مش ده نفس المنظر اللي حصل مع موسى؟ نفس المنظر اللي حصل مع موسى. يجي دانيال ويكلمني عن هذا الملك اللي هيسود العالم كله. واخدين بالكم ازاي؟ دانيال المقطع يال، المقطع ده او ايل يعني الله، ودان يعني دان يدين. يبقى معنى كلمة دانيال الرب قاضية، الرب قاضية، هو اللي بيملك علي ويحكم لي، يحكم ويسود ويملك. وهو ده موضوع سفر دانيال، ملكوت الله اللي بيسود العالم. في ملحوظة ممكن ما نعملها بس لما نيجي للأنبياء الصغار وهوريها لكم، انه كل سفر بيكتبه نبي نلاقي ان في علاقة بين مادة السفر وبين اسم النبي. فالنبي هنا دانيال معناها الرب يقضي او الرب يملك او الرب يدين، واخدي بالك ازاي؟ وهو ده موضوع نبوة دانيال، ملكوت الله وانتشار ملكوت الله. يبان في ايه الموضوع؟ طبعا انا مش هسبق الاحداث واحكي سفر دانيال كله في قاعدة، لكن ده محتاج كتير. لكن مقدما ممكن اقول الاتي، حلم التمثال، مين اللي حلم بالتمثال؟ نبوخذ نصر. نبوخذ نصر حلم بايه؟ نبوخذ نصر انه تمثال راسه ذهب، صدره وايديه فضه، بطنه نحاس، رجليه حديد، وبعدين اتقطع حجر محدش قطعه، اتقطع لوحده كده، وخبط التمثال فالتمثال ده زال تماما، والحجر ده فضل ينمو 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 الى ان اصبح جبل كبير ملى الارض كلها، مش كده؟ ده باختصار كده الحلم بتاع التمثال. ده حلم تمثال، ده هيبقى فيه كلام كتير قوي، لكن ده باختصار حلم التمثال. طب يعني ايه هذا الحلم؟ احنا قلنا ايه الحجر اللي اتقطع لوحده ده؟ يمثل المسيح اللي ولد من غير زرع بشر. طب ايه هما الاربع مراحل بتوع التمثال؟ ذهب، اربع ممالك، مش كده؟ طب ايه معنى الحلم على بعضه كده؟ ان ممالك العالم بتتوالى وتتتالى مملكة ورا مملكة، ولكن كل ده مصيره الى زوال، ويجي ملك المسيح الولد من غير زرع بشر ويسود العالم كله، مش كده؟ يبقى ده اصحاح 2. من اول اصحاح 2 واحنا شايفين ان ملك المسيح هيسود العالم كله، مش كده؟ بس بالاسلوب اللي يفهمه نبوخذ نصر. ما هو نبوخذ نصر ما يفهمش الا كده، واخدين بالكم ازاي؟ دانيال شاف رؤى كتيره بتكلمني عن الدينونه، وبتكلمني عن الايام الاخيره اللي هما الاثنين دول، وهنشوف فيها اسلوب اخر. الممالك بيعبر عنها مش بايدين تمثال وراس، ولكن الممالك بيعبر عنها بوحوش، ولكن بعد لما تنتهي الوحوش دي كلها وتتاكل وتختفي، يطلع القديم الايام يجي عشان يدين العالم. مين القديم الايام؟ وامتى هيدين العالم؟ يوم ما ملكه يبقى على الكل، زي ما بيقول بولس الرسول في العبرانيين ان لسنا نرى الان الكل خاضعا له. طبعا لان في ناس بره بيقولوا ربنا ما بيحكمش علينا، فعشان كده بولس بيقول لسنا نرى الان ان الكل خاضعا له. طب اما لما هيجي هيدين، حد يقدر يقول له انت مش زي ما بيقول دلوقتي؟ مش ممكن. كلام ما مش يعني وقتها الناس هتقول الارض اتفتح وبلعينا والجبال غطينا. العكس صحيح، اللي النهاردة بيتكبر ويقول انا وانا وانا، هيجي في يوم لما ربنا يقعد ويدين العالم مش هيحصل الكلام ده. يبقى اذا حلم التمثال بيقول كده، الرؤى بتاع دانيال بتقول كده، نبوات دانيال عن الايام الاخيرة بتقول كده، انتشار ملكوت الله في العالم كله وسيادة الله على الجميع. ولكن مش بس في نهايات دانيال بيكلمني عن ملكه، ولكن ايضا من اول الاصحاح الاولاني. الاصحاح الاولاني كلنا حافظين الحكاية، ما حدش مش حافظ حكاية دانيال، هو والثلاث فتية كلوا فول والقصة احنا عارفينها، مش كده؟ طب ايه علاقة دي بملك الله؟ ده دي قصة واضحة جدا ان هناك في وسط هذا الجو الوثني والحكم الوثني وعبادة الاصنام، هناك اربعة دانيال والثلاثة فتية يمثلوا قلة قليلة، يمكن اللي اطلق عليهم اشعية كلمة ايه؟ البقية. في قلة، هذه القلة موجودة في وسط العالم الوثني ده كله، وسط الابهة الوثنية دي كلها، ولكن ربنا بيملك على قلبها. اذا ملك الله واضح من اول اصحاح لحد اخر اصحاح، هو ده موضوع سفر دانيال، ملك الله على الكل. ويبتدي باهم حاجة، الله يملك على قلوب دانيال وثلاثة فتية. يبقى اذا موضوع سفر دانيال كله من اوله لحد اخره بيشمل موضوع واحد هو انتشار ملكوت الله. يبقى اذا كان حزقيال بينتهي بخراب اورشليم الله، طب ما سفر دانيال بيقول خراب التمثال يعني خراب ممالك العالم. اذا كان سفر حزقيال بيديني امل في المستقبل، فنبوات دانيال بتؤكد نفس الشيء، ان الله هيملك على الكل. واذا ملك الله على الكل يبقى هناك مجد لبعض ناس. مين هم الناس دول؟ اللي هم ملكوا ربنا على قلبهم من اول لحظة. مفهوم لحد كده؟ مين هو دانيال؟ مين هو دانيال؟ تعالوا نشوف الكتاب المقدس اصحاح واحد في دانيال. اصحاح واحد آية 6 يقول: وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. يبقى دول من فين؟ دانيال وحنانيا من سبط يهوذا. ده سبط مين؟ سبط يهوذا ده سبط الايه؟ المالك. طبعا هو سبط المسيح، والاكتر من كده نقول انه سبط الملك، مش كده؟ طيب هاتولي الآية 3 يقول: وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء ومن نسل الملك. يبقى نقدر نقول إن دانيال مش بس من سبط يهوذا، ولكن أيضا من الأسرة الملكية. ده ابن ملوك. لا مش بس كده، ارجعوا لي الاشعية 39 هتلاقوا ان النبوة دي قالها اشعية من زمان. اشعية قال الكلمة دي زمان خالص. عارفين امتى؟ لما حزقية الملك تفاخر وفتح القصر بتاعه وفتح الهيكل قدام السفراء اللي جايين من بابل، مش كده؟ قال له ايه؟ قال له: ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يؤخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. واضحة؟ يبقى من زمان خالص أشعياء قال الكلام ده، ما خبهوش. نتيجة الخطية اتاخد أولاد الملك حتى يعملوا كخصيان في قصر ملك بابل. احنا قلنا ايامها واحنا بنتكلم على سفر اشعياء، قلنا ان دي نبوة عامة. دي نبوة عامة. يعني ايه نبوة عامة؟ يعني احنا كنا اولاد الملك، لكن الخطية عملت فينا ايه؟ خلتنا عبيد، مش كده؟ ولكن كتطبيق خاص نجد ان دانيال وثلاثة فتية وهم فعلا اولاد ملوك اصبحوا خصيان في قصر ملك بابل. ادي دانيال والثلاث فتية. دانيال اشتهر بالحكمة. انتوا فاكرين دي موجودة فين؟ في حزقيال. فاكرين قلناها ولا تحبوا تشوفوا الشاهد؟ اشتهر بالحكمة واشتهر كرجل صلاة. نشوفها فين؟ في حزقيال، لانه جاب سيرة دانيال. الظاهر ان كان دانيال اشتهر جدا في وسط الشعب واتخذ كمضرب مثل. ففي اصحاح 14 آية 14 يقول ايه؟ وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وايوب، فانهم انما يخلصون انفسهم ببرهم يقول السيد الرب. ويرجع تاني في آية 20 ويقول: وفي وسطها نوح ودانيال وايوب، فحي انا يقول السيد الرب انهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة انما يخلصون انفسهم ببرهم. فدول مشهورين بانهم لهم بر وصلاتهم مقبولة، ولكن بسبب خطية الشعب فحتى صلاتهم مش هتنفع الشعب. ده المقصود. اذا دول هنا مشهورين بايه؟ بانهم رجال بر ورجال صلاة. في اصحاح 28 لهم شهرة من نوع اخر. دانيال بالذات له شهرة من نوع اخر. اصحاح 28 آية 3 يقول ايه؟ ها انت احكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. يبقى اذا هي تاخد دانيال كمرجع للحكمة يتقاس عليه. اسمه دانيال وشفنا كلمة دانيال معناها الله يحكم او الله يقضي. الوثنيين بقى هم بتوع البابلين دول سموه ايه؟ بلتشاسر. كلمة بلتشاسر خدوا بالكم انها هتتقسم مقطع كذا مقطع. بل او بيل. بيل ده الاله البابلي المشهور بيل. فكلمة بيل تبقى هي بيل تشاسر ليحفظ الاله بيل حياته. ليحفظ بيل حياته. في ملك مشهور ايضا من نسل نبوخذ نصر وهو اخر ملوك المملكة البابلية اسمه بايل شاسر. بايل شاسر. فده هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم على مملكة بابل. دانيال والتلات فدية اتخذوا في السبي. انتوا عارفين في كم مرحلة للسبي؟ اربعة. هم اتخذوا في السبي الاول. حزقيال اتخذ في السبي انهي التاني. التاني هو كان على مراحل. السبي اتخذ على مراحل. المرحلة الاولى اتخذ فيها دانيال وتلات فتية والسبي الثاني اتخذ فيه حزقيال. كان في بقى خطة للبابليين يتعاملوا بيها مع مع اليهود اللي اتخذوا في السبي. اول حاجة انهم خدوهم للسبي بخطة. خطة استعمارية. زي لعبة المستعمرين. يعملوا ايه؟ نقلوا الشعب من بلده الى بلد تاني. طبعا الحتة دي لوحدها في حد ذاتها تضعف فيهم الروح الوطنية. دي مش بلدي. مش كده؟ يبتدي ينتمي الى بلد تانية. انا عايز اقول هما لما شالوهم من ارض من ارضهم ودوهم ارض تانية. دي الخطة دي اول ناس لعبوا اللعبة دي اشور. لما نقلوا اسرائيل حطوهم في بلادهم وجابوا ناس من بلاد تانية حطوهم في بلد اسرائيل. ضعف الانتماء. ما خلاص انا ده مش مكاني. فبقاش عنده الروح ان يدافع عن حاجة او ان يطالب بحقوق. خلاص ما يعني هو عايش زي انه مش عايش. ما مش مكانه. واخدين بالكم؟ فدي اول خطة عملوها. مش بس الخطة متوقفة ان هم ينقلوهم من بلد لبلد. ولكن عملوهم حكاية الحكاية اللي بيسموها غسيل مخ. غسيل مخ. اعادة تشكيل الشباب. عملية غسيل مخ. واخدين بالكم؟ ازاي بتعمل غسيل المخ دي؟ يغيروا اساميهم. يغيروا اساميهم. هم كان اسمهم ايه؟ حنانيا، عزاريا. احنا شفنا دانيال نفسه. لكن التلاتة الفتية اسمهم حنانيا وعزاريا وميشائيل. حنانيا يعني ايه؟ الرب احسن عليا. كلمة حنانيا احنا قلنا ايل او يا المقطع ده معناها الله. وحنان يعني تحنن او نعمة. يفيض من نعمته. فمعناها نعمة من الله الحنان. او ان الرب بيحسن الي بنعمته وبحنانه. الاسم زي ما هو واضح بيديني فكرة عن علاقة بين الشخص وبين الله. اما يبقى انا اسمي حنانيا يبقى باستمرار كده عمال افتكر ان ربنا بيحن عليا وبيفيض عليا من نعمته. برتبط مع ربنا عن طريق الاسم بتاعي. الاسم مهم قوي. عزاريا معناها الرب عوني. ميشائيل معناها من مثل الله. على فكرة دي قصة الله اعلم جت منين. لكن قصة موجودة في التقليد الكنسي. ان الشيطان وقف قدام ربنا. كان سبب سقطة الشيطان ان وقف قدام ربنا وقال من مثلي في قوتي وفي جمالي وفي امكانياتي وفي جبروتي. في ملاك وكان في درجة رئاسية قال له ايه اللي بتقوله ده؟ من مثل الله؟ عشان كده اتخذ الاسم ده كاسم للملاك واصبح هو اسمه الملاك ميخائيل. لان كلمة ميخائيل او ميشائيل معناها من مثل الله. فقالوا ان الملاك ميخائيل اخذ سلطته على الشيطان في نفس اللحظة اللي سقط فيها الشيطان. لما حس بنفسه قام الملاك ميخائيل قال له من مثل الله؟ مش من مثلك انت. مما يؤكد هذه القصة ان موجودة في الكتاب المقدس عدة مرات. في نهايتها ان نسمع في سفر الرؤية ان في الايام الاخيرة اتباع الوحش هيقولوا من مثل الوحش. نفس الكلمة، نفس الكلمة، من مثل الوحش. طيب احنا شفنا الاسامي معناها ايه في المفهوم اليهودي اللغة العبرية، هم سموهم ايه؟ شدرخ. يعني ايه شدرخ؟ اخو الاله القمر. دي عملية غسيل مخ عشان يبقى ارتباطه هنا، بدل يبقى ارتباطه بالله اصبح ارتباطه باله جديد اسمه اله القمر. عبد نغو يعني عبد الاله نبو، والنبو ده كبير الهة. انا هحكي معكم على الالهة بتاعة البابليين لانها هتيجي معنا كتير. ميشخ معناها من مثل الاله اكو. اكو ده الاله القمر ده احنا قلنا عليه. واخدين بالكم من تغيير الاسم يدي احساس جديد، زي احنا كنيسة عندنا لما يكون واحد يعني اي اسم، اي اسم يعني، اما واحد يبقى اسمه عادل وميجوا يرسموه يسموه انطونيوس. يوم رأيي مرة واحد من الاباء الحلوين او زمان راح مسكني قال لي تعالى هنا، ايه عادل دي؟ فما حدش يبني عادل الا ربنا. كنت قاعد انا وهو لوحدنا في الدير، وقعد كده خدني بقى يتسلى عليا 10 دقايق ربع ساعة، يا ابني حد يبقى اسمه عادل؟ حد يسمي نفسه عادل يا ابني؟ ده اسم ربنا يا ابني. طب اعمل ايه يا ابونا يعني؟ قال لي سمي نفسك عبد المسيح. لما طوح البيت ويقول لك يا عادل ما تردش، يا عادل ما تردش، وبعدين يقولوا لك انت يا ابني ما تردش ليه؟ يقول لهم انا عادل، ما حدش عادل الا الله. طب وما انت اسمك ايه يا ابني؟ يقول لهم اسمي عبد المسيح. مين علمك الكلام ده؟ يقول لهم ابونا فلان. هيقول لك الراجل ده مجنون ما تروحلوش تاني. على فكرة الراجل ده الانبا اغاص المطران الاسماعيلية. نعم عبد العادل تمشي. فلما يكون واحد اسمه كده اسم الله فعلا هو له حق طبعا، اسم يعني لما سمي انسان عادل ده ما تجيش يعني صراحة يعني. لكن يتسمى ايه؟ يتسمى انطونيوس. طب ايه انطونيوس؟ يبتدي الانسان يتربط مع سيرة قديس، يبتدي يحبه ويتمثل بيه، يتشفع بيه، يشوف ايه الحاجات الحلوة اللي فيه يحاول يقلدها. احنا لما نسمي ولادنا برضو باسامي اسامي قديسين، يرتبط الولد بسيرة هذا القديس ويحبه ويبقى في علاقة بينه وبينه. طبعا لما بيكونش مفيش علاقة نقوم نديله اسم في المعمودية، وهو بقى عليه انه يتصاحب عليه ويبقى عارف انه صديقه في المعمودية. النطق اليوناني للاسماء صدراك ميساك عبد ناغو، لكن هي صدراك هي شدرخ، ميساك هو ميشخ، عبد ناغو هو عبد ناغو، ما تغيرتش كتير ما بين البابلي النطق الكلداني والنطق اليوناني. نعم هو بلشستر، ما هو هنا سمى بلشستر، بلشستر يعني اللي يحفظ الاله بيل حياته. فاحنا شفنا اول حاجة اللي هي تغيير الايه الاسماء، ده احنا قلنا قبل كده اعادة التوطين مش كده، خلاص عشان يخلوهم يحسوا بالانتماء للبلد الجديد. تاني حاجة تغيير الاسماء باسماء مرتبطة بالالهة الجديدة بتاعتهم. الحاجة اللي بعد كده تغيير نوعية الطعام. ايه بقى تغيير نوعية الطعام؟ دي اهميتها ايه يعني؟ طب ما ناكل اي حاجة يعني، ايه المشكلة؟ لا بالنسبة لليهود مشكلة. ليه؟ لان اليهود لهم في دينهم اكلات محرمة واكلات محللة. خدي بالكوا ازاي؟ ده مش بس اكلات محرمة، يعني في اكل طاهر واكل نجس، وفي اكل مقدس واكل محلل. فاكرين الكلام ده؟ الاكل الطاهر والنجس، مثلا خنزير ده نجس هشيل ناحيته، البقرة لا دي كويسة لان اكلها، ما هي كل واحد بمزاجه. دخلت مرة مطعم برة وكان اللي بيخدمه فيه هنود، فبقول له انا عايز، واستخدمت كلمة بيف، فالراجل كده وقف بمنتهى الادب وفضل موطي كده قدامي، وبعدين قال لي احنا متأسفين خالص احنا مش بنقدم بيف، يعني ممكن اجيب لك لحم خرفان؟ قلت انا متأسف جدا، هات اللي تجيبه انا هاكل الاله بتاعك. هات يا عم اللي انت عايزه، هات ملاش بيف، هات اليهود طبعا لما التوراة بتمنع عليهم ان هم يأكلوا الخنزير، ما كانش قصد ربنا ابدا ان الخنزير نجس والبقرة طاهرة، ولكن كان المقصود بحيث بدليل ان بعد كده بطرس شاف الملاية لما نزلت وفيها كل انواع الحيوانات وقال له كل، فقال له ربنا ما بكلش حاجة نجسة، قال له انت ما تحرمش ربنا حلله. المقصود هنا انه افهم زي ما قلنا مرة قبل كده، افهم ليه الخنزير نجس، لان هبص الاقي انه زي ما قلت لكم بضحك، لو جبت خنزيرة وحميتها ولبستها قطيفة ها وجزمة قطيفة وفيونكة قطيفة هتجري على الوساخة اول ما هتشوف طين هتجري عليه وتستحمى في الطين بالهدوم النظيفة بتاعتها. كل حاجة دي دراسة طويلة، كل حيوان محرم له مشكلته، وهم عليهم ان هم كانوا يراقبوا ويشوفوا ده ليه. وحتى لو تلاحظوا ان بطرس في الرسالة بتاعته هقول لكم قال ايه بطرس، لا في الرسالة بيقول ايه، قد اصابهم ما في المثل، ده بيتكلم على اللي بيرتدوا عن التوبة الى الخطية، فبيقول قد اصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الحمأة. ده مثل، عارفين يعني ايه كلمة مثل؟ يعني هم نفسهم قعدوا يراقبوا الخنزيرة، يلاقوهم بعد ما يحموا الخنزيرة تجري تتمرمغ، ما كلمة مراغة الحمأة يعني تتمرمغ في الطين، واخدين بالكم؟ خنزيرة مغتسلة يعني بعد ما يحموها، ما انا لما بضحك وبقول لكم احنا حميناها وغسلناها ولبسناها قطيفة، انا مش انا بجيب بفسر الآية، انا مكتاش من عندي، الايه بتقول كده، والايه ده مثل راج بين اليهود، اليهود نفسهم راقبوا، اذا هم فهموا ليه الخنزيرة نجسة وليه الكلب يعتبر نجس لانه بيعود الى قيئه، واخدين بالكم ازاي؟ ده احنا بنشوف الحاجات دي مقرفة، ما عادش يعمل كده، البقرة ما تعملش كده، واخدين بالكم؟ الخروف ما يعملش كده، مثلا الحداية ممنوعة لان الحداية بتنزل تاكل الجثث، الحمامة ما بتاكلش جثة، فالحمامة طهرة، كل حمام زي ما انت عايز لانها طهرة الى اخره. يبقى اذا هم فهموا هذا الكلام وقلبوه امثال، وبطرس اخذ المثل وحطه في الرسالة لان ده كان مثل دارج، يعني دي ما هياش آية نزلت من السماء على بطرس، لا ده مثل واليهود استخدموه وبقوا بيقولوه وبطرس اقتبسه وحطه. انا عايز اقول ان الحتة دي مهمة جدا، ان انا افهم منها ليه ربنا حرم بعض الحيوانات وحلل بعض الحيوانات، بس ده مش موضوعي، ده موضوع تاني طويل. المهم انه اليهود كانوا عايشين كده، عندهم حلال وعندهم حرام. طب لما يروحوا بابل ويبصوا لقوا انهم بياكلوا خنازير هناك، ما هم مش عارفين، ما هي اللحمة كلها لحمة، هيعرفوها منين؟ فقال لك لا انا ما اكلش، احسن يطلع اللي هاكله ده خنزير. مش بس ده السبب، السبب التاني ان هما فيما يسمى ذبائح الاوثان. يعني ايه ذبائح الاوثان؟ ودي اثرها بولس الرسول في رسالة، في كذا رسالة، عدة رسائل. ايه ذبائح الاوثان دي؟ ذبائح الاوثان معناها انه كانوا بيقدموا الذبيحة للوثن، واخدين بالكم ازاي؟ وكنوع من البركة ياكلوا من الذبائح اللي قدمت للاوثان، ياكلوا من الذبائح اللي قدمت للاوثان، ده نوع من البركة. ويعتقدوا ان هم لما ياكلوا من الذبائح اللي قدمت للاوثان ان هم اصبحوا شركاء الوثن، شركاء الصنم في الذبيحة، بقى في نوع من الشركة والوحدة بينهم وبين الوثن. عشان كده بولس الرسول يقول ايه، فماذا اقول، ان الوثن شيء او ان ما ذبح الوثن شيء؟ لا اجيبها لكم الاول، انظروا اسرائيل حسب الجسد، اليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا اقول ان الوثن شيء او ان ما ذبح الوثن شيء، بل انما يذبحه الامم فانما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست اريد ان تكونوا انتم شركاء شياطين. دي الرسالة الاولى لكورنثوس اصحاح 10. يبقى اذا كان المفهوم بتاع الوثنيين ان هم لما يمسكوا ذبيحة ويذبحوها ويقدموا منها للاوثان وياكلوا هم جزء، والمذبح ياكل جزء، يعني النار تاكل جزء وهم ياكلوا جزء، يبقى هم بالطريقة دي اصبحوا ايه؟ شركاء في الاكل وشركاء مع الوثن، شركاء مع الصنم. ده بالنسبة للفكر الوثني. البابليين كانوا يعملوا ايه وهم بيذبحوا الذبيحة؟ ياخدوا جزء منها كنوع من البركة. يعني هما الذبيحة دي لقصر الملك او لبيتي، اروح واخد جزء منها ورميه للوثن، يبقى انا كده ببارك الاكل في بيتي. زي مثلا احنا عندنا اعتقاد لما اجي اخد العشور وادفعها في الكنيسة انا باركت المرتب. واخدين بالكم ازاي؟ ان انا اديت نصيب الكنيسة. هو ده الاعتقاد بتاعهم، ان ياخد الذبيحة ياخد جزء منها ويرميه للوثن، يبقى هو بارك الذبيحة كلها. طب يبقى انا لو اجي ابص لدانيال لما بيجي يرفض ان ياكل من اكل الملك، ليه بقى؟ لان هو عارف ان الكلام ده متقدم منه جزء للوثن، وهو لو اكل منه يبقى شريك للوثن. فهمتوها جت من فين؟ مش الحكاية ان هو ممتنع عن اكل الملك لان الملك نجس، لا لا، الموضوع مش كده، ولكن الموضوع الفكر اليهودي اللي بيحتم عليه انه ياخد باله من كل حاجة بياكلها، في اكل طاهر واكل نجس واكل مقدم للاوثان مش مفروض هو يجي ناحيته. طبعا بولس الرسول في الفكر المسيحي بعد كده لما جاء قال ايه الكلام ده، احنا خلاص احنا ناس مسيحيين دلوقتي بنفكر بفكر راقي وسامي، ما فيش حاجة اسمها وثن عندنا، فكلوا كل ما يقدم لكم في الملحمة غير فاحصين. يعني لما تروح لمحل كلمة ملحمة، على فكرة ثبت انها الكلمة اللي كانت مستخدمة في هذا الوقت لمحل الجزارة، يعني لقوا ان محل الجزارة بيكتب عليه ملحمة، خدتوا بالكم؟ وبالذات لقوها في اطلال مدينة كورنثوس. فبيقول كلوا كل ما يقدم لكم في الملحمة غير فاحصين. طيب ليه؟ قال احنا كلام عندناش كلام ده، ما تاكل اي حاجة. ايه يعني ما تاكل الاوسان؟ مش اوسان، ما هي لحمة، ما عندناش حاجات زي كده. ولكن بولس الرسول رجع تدارك مرة تانية وقال ايه؟ طب وافرض ان حد شافني وكان ضعيف الايمان وشافني وانا باكل من اللحم اللي في الملحمة وافتكر ان انا باكل كنوع من البركة عشان اشترك مع الاوثان، يبقى انا تعبت هذا الانسان واعثرته. عشان كده هقول لكم على مبدأ خطير، ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد. لكن انا بفكري عارف ان ده مش هيضرني وان ده مش هتفرق معايا، ولكن مش عايز اتعب حد. ده المبدأ اللي حطه بولس الرسول. فهمتوا موضوع اللحمة؟ عشان كده كان دانيال والثلاث فتية رافضين تماما ان هم يقربوا على الاكل الوثني. فهمتوا الموضوع ده؟ طيب موقف دانيال والثلاث فتية كما هو وارد في الاصحاح الاولاني، ضحوا بايه؟ ايه الحاجات اللي ضحوا بيها؟ انا الحقيقة حاولت ان انا الخصهم في كلمتين، مش المقصود بيها ان انا اقول كل حاجة، ولكن مجرد يعني محاولة ان انا الخص بس النقط. يعني اول حاجة رفضوا الطعام الفاخر بتاع ده اكل ملك، لان هو قال لهم خليهم ياكلوا من الاكل بتاعي، فدول رفضوا اكل الملك. واحنا ساعات مش بنرضى نضحي باكل سبانخ فطاري وناكل بدلها اكل سبانخ صيامي. ونقول ان هو طبعا الاصحاح الاولاني ده موضوع تامل روحي في الصيام، ودايما في الصيام نقول دانيال والثلاث فتية، بس الكلام ده صح يعني. مش هطول فيه، ولكن لازم ناخد بالنا منه. يعني فايه القطاني ده؟ كلمة القطاني اللي مستخدمة في الكتاب، يعني ايه كلمة قطاني؟ اللي هي الحبوب اللي بيطبخوها زي اللوبيا والعدس والفاصوليا والحمص والفول دي القطاني هي يعني البقوليات النباتية، واخدين بالكم ازاي؟ فضحوا بالاكل الفخم ده والخمرة الفخمة الحلوة بتاعت الملك. وطبعا كان المتصور منطقيا انه هيخسوا، الناس ما تاكلش لحمة، ده يا ابني كل عشان صحتك تتحسن وبتاع. مش كده؟ كان المتصور كده، اللي حصل العكس هنشوف بعد كده. وبعدين وضعوا في قلبهم الا يتنجسوا باطايب الملك. هنا يتنجسوا باطايب الملك معناها ما ياكلوش من الاكل اللي قدم للاوثان وما ياكلوش من ذبيحة مش مدبوحة صح او من حيوان ممنوع. على فكرة نسيت اقول لكم، من ضمن الحاجات الممنوعة في طبعا طريقة للذبح، ما ياخدش مثلا فريسة كانت مدبوحة في الغيط وياخدها ويقدمها. يعني لو طلع اسد اكل ذبح بقرة واكل بقرة، يعني اكل جزء وساب الباقي، ممنوع ياكلها. والا بنفس المنطق يبقى شريك الوحش في فريسة واحدة، يبقى متوحش زيه، ما يشتركش مع حد. فخليها طريقة في الذبح زي ما احنا عندنا حاجة كده. الحاجة اللي بعد كده طبعا كلمة لا يتنجس يبقى طيب الملك، دي تطبق بالنسبة لنا ان هم ماتوا عن شهوة الجسد، لان طبعا مين يقول ان اكل ملك وما يبقاش الواحد يشتهيه؟ ها، اكل الملك ومحدش يشتهيه. بس الانسان عايز ياكل، ولكن نفهم من موقف دانيال وثلاث فتية انهم اموات تماما عن شهوة جسدهم. الحاجة الثالثة انهم كانوا امناء مع الله بالرغم من مخططات البابليين ضدهم. هيعملوا ايه؟ هيموتونا، لكن احنا هنلتزم بكلام الله. هو ده بالظبط اللي يعنيه ملك الله على قلبهم، هو ده يعني كلمة ملكوت الله اللي في داخلهم. واخدين بالكم ازاي؟ الامانة مع ربنا بالرغم من ان دولة بحالها واقفة ضدهم وبتحاربهم. الحاجة اللي بعد كده، رفضوا ان هم يفرحوا بينما ان شعبهم في ايه؟ في ضيقة. انا هقعد اكل واخواتي اللي تحت اكمن، انا يعني كنت طويل وعريض فنقوني في الحاشية بتاعت الملك، اقعد انا اكل واخواتي تحت؟ لا، مش نفس الكلمة اللي اتقالت على موسى. رفض ان يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا ان يزل مع شعبه. هم دول فضلوا ان هم ياكلوا قطاني واكل عبارة عن فول وعدس وحاجات كده على انهم يتنعموا بأطايب الملك. نفس الفكرة. النقطة بقى اللي عجباني قوي انهم يقولوا لرئيس الخصيان، يقولوا له ايه؟ جرب عبيدك 10 ايام. انا شايف في هذه الكلمة جرب عبيدك 10 ايام، شايف فيها منتهى الايمان، منتهى الثقة. جرب عبيدك وشوف ايه اللي هيحصل لنا. ده منتهى الايمان، ان ربنا مش ممكن هيسيبهم يخسوا ويضعفوا. اصل في اية احنا مش ناخد بالنا منها، ليس بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله، مش كده؟ ليس بأطايب الملك هتخن، ولكن صحتي هتتحسن بكل كلمة هتخرج من فم الله. وربنا قال ما تاكلش، يبقى هو قادر ان يحسن صحتي حتى بأضعف الاكل، صح؟ نشوف هم خدوا ايه، هم خدوا ايه. اولا نسمع ان رئيس الخصيان بعد 10 ايام وجدهم 10 اضعاف، يبقى معنى كده ان صحتهم اتحسنت، صحتهم اتحسنت، لقاهم 10 اضعاف احسن. حلو قوي، رقم 10 مع رقم 10. ليه؟ رقم 10 بيدل على ايه؟ الوصايا، مش كده؟ يبقى رقم 10 احطه في دماغي كده، يعني الوصية. يبقى انا لو التزمت بالوصية بامانة، ايه اللي هيكون النتيجة؟ 10 اضعاف. اللي انا هاخده هيكون 10 اضعاف. بنقولها كده ببساطة، ان كمال طاعتنا للوصية يعطيني كمال السلطان على قوة الشر. اي حاجة هتيجي تهاجمني وتضعفني مش هتقدر عليا، لان هيكون في عمل كامل من الله اذا التزمت بالوصايا بكمال. على قد ما هلتزم على قد ما هيكون ليا سلطان، واضحة؟ ما رقم 10، رقم 10 لازم يفتح قدامي. اصل رقم 10، ارجعوا للمذكرة هتلاقوا ان رقم 10 يعني على طول كمال التشريع الالهي، لان التشريع الالهي واضح انه في 10 وصايا فقط. الحاجة الثانية، ربنا ادى نعمة لدانيال في عين رئيس الخصيان، مش كده؟ اداله نعمة. بالظبط ده اللي حصل مع يوسف. يوسف نحطه في بيت فوطيفار، يكتشفوا ان الراجل ده كل حاجة بيمد ايده عليها بتتبارك، يحطوه في السجن ده في بيت فوطيفار. فوطيفار قال له البيت وكل ما املك تبعك، مش حايش حاجة عنك. يتحط في السجن، رئيس السجن يقول له نفس الكلام. يبقى ربنا بيدي حاجة اسمها نعمة في عينين الناس. حتى لو انا مش حاسس بيها ولكن هم حاسين بيها. ده مع اولاده انت بديهم نعمة. واخدين بالكم ازاي؟ الحاجة الثالثة اخدوا حكمة عجيبة فكانوا مصدر لل يعني زي ما بيقولوا مقياس يتقاس عليه. حكمة فهم، اخدوا تفسير احلام، اخدوا روح نبوة. مش ده اللي اخدوه؟ اخدوا ايه تاني؟ تفوقوا على الكلدانيين وحكمتهم. ده بنص الكلام الموجود في الكتاب، تفوقوا على الكلدانيين وحكمتهم. بينما ان الكلدانيين دول مشهورين بانهم مشهورين بالحكمة بتاعتهم وتفسير الاحلام طبعا الكلام ده بيجيبوه من الشياطين، لكن هل يقارن الاله بتاعنا بالشياطين بتاعتهم؟ ادي ادي ادي, أدي لان ربنا قادر انه يدي، بس ربنا بيدي لمين؟ للانسان اللي بيحاول انه يلتزم. في كلمة هنلاقيها هنا جنب الكلدانيين، انا كلمة الكلدانيين هنعيشها بتفصيل بعد كده لان مهم اوي اعرف يعني ايه كلدانيين. المجوس هتلاقوا كلمة مجوس، كلمة مجوس دول الكهنة، ودول ترتيبهم بيجي بعد الحاكم مباشرة. المجوس دول يعني درجة كبيرة اوي في في التسلسل البابلي او الكلداني. على فكرة كلمة بابلي والكلداني بيتحطوا محل بعض كتير، ولكن في فرق صغير بين كلمة بابلي وكلمة كلداني هنبناقش بعدين. الحاجة اللي بعد كده يتقال عنهم وقفوا امام الملك. يعني ايه كلمة وقفوا امام الملك؟ كلمة دي لما نيجي نراجعها كلمة دي مع سفر استير نلاقي ان كلمة وقفوا امام الملك يعني دول كانوا متعينين مستشارين للملك. يبقى اذا درجتهم ارتفعت جدا. دانيال بالذات وصل كرأيه كرئيس وزراء، مش بس رئيس وزارة في مملكة بابل، ولكن المملكة اللي قامت على انقاض بابل اسمها ايه؟ فارس. اظن كان حاجة مذهلة مذهلة ان ملوك بابل يعاملوا دانيال على انه رئيس وزارة، وبعدين لما تسقط مملكة بابل يجي ملك فارس ويعين دانيال في منصب اعلى من رئيس وزارة. بل العجيب فعلا، لان كان المفروض ان لما تيجي مملكه يموتوا كل رجال الحكم القديم، لكن اللي حصل دانيال اتعامل معامله خاصه في المملكتين. في نعمه من ربنا اكتر من كده؟ اهدي بالظبط. هقول تاني الايه، ان ارضت الرب طرق انسان جعل حتى اعداؤه يسالمونه. حاجه غريبه ان مملكتين ضد بعض، واخدين بالكم، والاثنين يعينوا نفس الراجل رئيس وزراء. الحاجة اللي بعد كده ان دانيال شاف بنفسه حرية شعبه وعودتهم، وده كان اشتياقه انهم يرجعوا مرة تانية ويتحرروا. ده بعض الحاجات اللي حصل عليها دانيال بالتلات فتية. في مقابل سابوا ايه؟ حتة لحمة وكاس خمرة، مش كده؟ سابوا اكل وطيب الملك، خدوا قد ايه؟ عشان كده مهم قوي ان كل واحد يحط في ذهنه ويسأل نفسه، انا ناوي اسيب ايه؟ ناوي اسيب حاجة ولا مش ناوي؟ كل ما هسيب حاجة بحبها، خصوصا اذا كانت خطية يعني، واخدين بالكم، كل ما هسيب حاجة كل ما هيكون في المقابل شيء هاخده، واخدين بالكم ازاي؟ ده ملخص الحتة دي. نيجي اللي بعد كده. انا الحقيقة هقول لكم انا اشفقت عليكم من ان انا اقول مقدمة دانيال كلها في مرة واحدة، ففضلت ان انا اسلك هذا المسلك ان احنا نتكلم شويه في الاصحاح الاولاني مع شويه كلام نظري عشان ما تتعبوش من الوجبه الدسمه بتاعت المقدمه. فهناخد جزء كده في المقدمه وجزء في المره اللي بعدها عشان بس يعني تبقى الوجبه بتاعت المواد النظريه مش دسمه قوي. في تقسيم للعهد القديم بيقسموه اليهود، يقسموا العهد القديم لثلاث اقسام. الجزء الاولاني نسميه التوراة، الجزء الثاني نسميه الانبياء وباليهودي النبيين، الجزء الثالث الكتب ويسموه بالعبري الكتبيم. التوراة معروفة اللي هما ايه؟ خمس اسفار موسى. النبيين عبارة عن ايه؟ اسفار الانبياء. مين هما؟ اشعياء، ارميا، حزقيال. لا ما يحطوش دانيال فيه. اهو ده بقى هنا مربط الفرس، ده اللي عايزين نناقشه. ما يحطوش دانيال من ضمن الانبياء. هقول لكم يشيلوا دانيال يحطوه في الكتب. ال 12 نبي الصغار من هوشع لحد ملاخي داخلين في النبيين، لكن دانيال ما يتحطش معاهم. ده في الترجمة العبرية، يعني لما تلاقي ترجمة عبرية هتلاقي دانيال اتشال واتحط مع الكتب. لكن الترجمة السبعينية اللي استعملها العالم كله تلاقي دانيال محطوط مع الاربعة الكبار بنفس الترتيب اللي في ايدينا دلوقتي: اشعياء، ارميا، حزقيال، دانيال. ايه السر؟ ايه السر؟ السر انهم يكرهوا دانيال. بيكرهوا دانيال ليه؟ يكرهوا دانيال لان زي بقول لكم دانيال بيحدد مجيء المسيح باليوم. دي احنا بنشرحها دي في اصحاح 9. هوريكم اليهود بيشرحوها ازاي. يقعدوا يلفقوا تلفيق وفي الاخر تفرق معاهم 62 سنة، يقول احنا مش عارفين 62 سنة دول جم منين، بينما ان اللي باقي كله ده تلفيق تلفيق ما حصلش، ومغالطات زي المغالطات بتاعتهم لحد النهاردة، مغالطات وتلفيق.